الحمد لله الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وصلى الله على نبينا محمد الذي خاطبه ربه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون، والذي قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقال بعض السلف موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، وقال آخر إني لا أسمع بفقد الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الدين قوامه وزينته وإضاءته بعلمائه وعباده، فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين، كما أن السماء إضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها، فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها وعد الله. وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب، عز العزاء وعم الحادث الجلل، وطاش بالموت في تعميرك الأمل، واستوحشت بعدما كنت الأنيس بها، وتاء فقدها الأسحار والأصل، وكنت زينا لأهل العلم مفتخرا، على جديد كساهم ثوبك الثمل، أول أمس خسف قمر السماء، فصلى المسلمون صلاة الخسوف وانجلى الخسوف، وعاد قمر السماء، وأمس خسف قمر الأرض، فصلوا عليه اليوم منذ 4 ساعات تقريبا صلاة الجنازة، ولكنه ويا أسفاه خسوف لا رجوع بعده إلى الدنيا، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. لقد فقدت الأمة الإسلامية شيخا فاضلا وعالما جهبذا وحبرا جليلا وعلما من أعلام هذه الأمة، وبوفاته انطفأت شعلة طالما أضاءت الطريق لطلاب الهدى، وخسرت الأمة بفقده خسارة كبيرة، إذ إنها وقعت في وقت هي أحوج ما تكون لعلمه وفقهه رحمه الله تعالى. فقد عظمت مصيبة الإسلام وأهله الأربعاء الأمس 15 من شوال من عام 21400 بوفاة العلامة الشيخ الفقيه الجليل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عن عمر يناهز 74 عاما. وكان الشيخ قد يعاني من مرض السرطان الذي ألزمه الفراش، ويعني عانى كثيرا من هذا المرض، ومع ذلك كان يصر رحمه الله تعالى على إعطاء الدروس والمحاضرات، حتى إنه لما يعني أصر على إخراجه إلى أمريكا وذهب هناك لعمل بعض الفحوصات أصر على أن يعطي الجالية الإسلامية هناك المحاضرات هنا وهناك مع شدة مرضه رحمه الله تعالى. والذين أدوا العمرة في أواخر رمضان يعني يعرفون كيف أن الشيخ أصر أيضا على أن يذهب إلى رمضان إلى آخر نفس، يعني وهو يجاهد في سبيل أن يؤدي الدروس وألا ينقطع عن الخير الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على يديه. ولما كان ذلك يشق عليه جدا وكان هو يصر على ذلك، خصصت له حجرة مستقلة في الحرم المكي الشريف، وكان يلقي الدروس من وراء هذه الحجرة، وكان يصر رغم شدة ألمه على إعطاء الدروس، فكان المحيطون به والأطباء يشفقون عليه، فكان يجزم ويقطع بالإصرار على التمادي في ألا ينقطع هذا الخير يعني العظيم، حتى إنهم أحيانا كانوا يعني يعرضون له بأن الكهرباء أجهزة الكهرباء والمكبرات الصوت فيها خلل، حتى رحمة به حتى لا يعطي الدروس، فكان في المرة التي تليها يعطي الدرس ويعتذر للمستمعين ويقول له نعتذر المرة السابقة كان هناك خلل في الميكروفونات وهذه الأشياء، يعني كأنه قد قصر في هذه المرة التي لم يعطي فيها درسه في الحرم المكي الشريف. وكان الشيخ في هذه الأيام يعني يكثر من الإعلان عن شوقه إلى لقاء ربه تبارك وتعالى. ونرجو الله وله أجر الشهداء لموته بهذا المرض يعني الخطير مرض السرطان. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يعني بالذات في هذه الأيام الأخيرة ملازما ذكر الله وقراءة القرآن، حتى دخل أمس في غيبوبة عند الساعة 1:30 بعد ظهر الأربعاء أمس، وتوقف قلبه الذي طالما نبض بالتوحيد وذكر الله تبارك وتعالى، وتوقف نفسه في الساعة السادسة إلا 10 دقائق قبل مغرب أمس. رحل رحمه الله تعالى وقد ملأ الدنيا علما، فلا يكاد يوجد كتاب مهم لطلبة العلم إلا وقد شرحه، وكان يعني من أزهد الناس في الدنيا كما يظهر من حاله ولباسه، حريصا على نفع الخلق مشتغلا بتدريسهم حتى في فترة مرضه. ورفض الشيخ مع شدة الألم الذي يعانيه مريض السرطان، كان يرفض أن يتعاطى المسكنات أو المنومات التي ربما تشغله عن الدرس وعن قيام الليل، هذا في شدة مرضه رحمه الله تعالى. كما يعني رفض أيضا أن يتداوى بالإشعاع، رفض أن يتداوى بالإشعاع لهذه الأشياء لما علم أنه تؤول به إلى سقوط شعر لحيته، فرفض هذا النوع من التداوي لأنه يترتب عليه سقوط شعر يعني اللحية. فنحن لا نملك يعني إلا الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وإن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وإن على فراق شيخنا لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما الجزع مما لا بد منه، وما الطمع فيما لا يرجى، وما الحيلة فيما تزول، وإنما الشيء من أصله، فقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد أصله، وإنما الناس في الدنيا أغراض تنتظر فيهم المنايا، وهم فيها نهب للمصائب، ومع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص. نشير مؤقتا يعني إشارة عابرة إلى ترجمة هذا الإمام الجليل الذي حرمت الأمة من بركاته ومن علمه، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى فيما بعد ونفصل الكلام في ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين الوهيبي التميمي، ولد في مدينة عنيزة في 27 من رمضان المبارك عام 47,300 من الهجرة، وقرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن ابن سليمان آل دامغ رحمه الله فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب. وكان الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله قد أقام 2 من طلبة العلم عنده ليدرس الطلبة الصغار، أحدهم الشيخ علي الصالحي، والثاني الشيخ محمد ابن عبد العزيز المطوع رحمه الله. قرأ عليه الشيخ العثيمين مختصر العقيدة الوسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضا والأجرمية والألفية، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه، وقرأ على شيخه الأول والأعظم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي كان الشيخ رحمه الله تعالى يعتبره إمامه الأول حيث لازمه، وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. وكانت للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى منزلة عظيمة عند شيخه العلامة السعدي، فعندما انتقل والد الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى الرياض إبان أول تطور مدينة الرياض، رغب في أن ينتقل معه ولده فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله، فكتب الشيخ السعدي إلى أبيه يقول له إن هذا لا يمكن، لا نريد محمدا أن قال إن هذا لا يمكن، نريد محمدا أن يمكث هنا حتى يستفيد. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني، وكذلك أيضا تأثرت به من ناحية الأخلاق، لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة، وكان يمازح الصغير ويضحك إلى الكبير، وهو من أحسن من رأيت أخلاقا. وهاتان الخصلتان بالذات طريقة التدريس وحسن الخلق أيضا مما يتميز به تميزا واضحا جدا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وأخباره في ذلك لا تحد ولا تحصى، لأنه كان يحسن كثيرا جدا إلى طلبة العلم، كما يظهر ذلك واضحا من محاضراته، كان يلاطفهم وله طريقة يعني رائعة في التدريس وفي التبسيط وفي مد جسور المودة مع يعني أبنائه الطلاب. قرأ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على سماحة العلامة إمام أهل السنة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، حيث يعتبر شيخه الثاني، وأقول أنا أقول هذا ملك السعودية السابق، ولأن الملك التالي هو الشيخ العثيمين الذي خلف الشيخ في قلوب يعني طلاب العلم والعلماء، فهذا هو الملك الحقيقي، فإن شك أحد في ذلك فلينظر إلى الجنائز، كما يقول بعض السلف: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، يعني يرحل الناس من كل أنحاء المملكة السعودية أو الجزيرة ليأتوا بأعداد هائلة، يعني جنازة الشيخ ابن باز كانت مماثلة لموسم الحج من شدة الزحام الذي يعني، فهذه هي الإمارة الحقة وإمارة القلوب، وأن يكون ملكا على قلوب الصالحين. فنقارن هذه الجنائز بجنازات الملوك والأمراء وهؤلاء التاتة، فيدرك العاقل يعني معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، فهي الفيصل. أي نعم، وإن كان قد توفي بالأمس أيضا كبير الشيعة في لبنان أو كبير الرافضة، واضح، فشتان يعني بين الميتين. فذات الله سبحانه وتعالى يعني أن يرحم الشيخ وأن يفسح له في قبره وأن ينوره له وأن يجزيه من الإسلام خير الجزاء. فقرأ على العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى الذي اعتبره الشيخ شيخه الثاني بعد الإمام السعدي، فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الكتب الفقهية. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس. وفي عام 71,300 من الهجرة جلس الشيخ للتدريس في الجامع، ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام 72. يقول أيضا: دخلت المعهد العلمية من السنة الثانية والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله. وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام، فكنت في القسم الخاص، وكنت في ذلك الوقت أيضا أو كان في ذلك الوقت أيضا من شاء أن يقفز كما يعني يعبرون، بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها. وبهذا يقول الشيخ: اختصرت الزمن. وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية، بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالقصيم، وكان هذا من أواخر ما فعل يعني عمله الشيخ، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء في السعودية. ويعني شيء نشاط الشيخ في الحقيقة في الدعوة والتعليم والإرشاد والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين وللقرآن وللسنة يعني أمر مستفيض، ولا شك أنه حديث يطول جدا، فإن شاء الله تعالى فيما بعد نتكلم على هذا يعني بالتفصيل. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وهو حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عرض بل ألح على الشيخ العثيمين في أن يتولى القضاء، بل أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم قراره بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية بالأحساء، فطلب منه الإعفاء. وبعد مراجعات واتصال شخصي سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب القضاء. أما مؤلفات الشيخ فهي كثيرة جدا. أول ما طبع من مؤلفاته تلخيص الحموية، تلخيص الفتوى الحموية الكبرى في سنة 1380 من الهجرة، وله أيضا تفسير آيات الأحكام وشرح عمدة الأحكام ومصطلح الحديث والأصول من علم الأصول، ورسالة في الوضوء والغسل والصلاة، ورسالة في كفر تارك الصلاة ومجالس رمضان والأضحية والذكاة، والمنهج لمريد الحج والعمرة، وتسهيل الفرائض، وشرح لمعة الاعتقاد، وشرح الوسطية. وبالذات شرح الوسطية هذا هو موجود في أشرطة، لأن الشيخ انتشر علمه في كل أفاق الأرض. الآن بعدما بعد ثورة الاتصالات أصبح يسهل جدا نقل شرائط الشيخ، وكأنها يعني إيه يعني بحيث طلبة العلم الأبعدون يستطيعون أن يعوضوا الملاقاة عن طريق الأشرطة، أن هذا يلجأ إليه عند الحاجة. فتوجد أشرطة كاملة وافية لشرح الشيخ بالعقيدة الوسطية، وعمت هذه الكتب شرح الألفية ابن مالك، وعمت الكتب التي يحتاج إليها طالب العلم في شتى مراحله. فله شرح الوسطية أيضا شرح عظيم جليل، وله أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ورسالة في أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات، وله رسالة في تخريج أحاديث الروض المربع، ورسالة في الحجاب، ورسالة في الطهارة لأهل الأعذار، وفي مواقيت الصلاة وسجود السهو وأقسام المداينة ووجوب زكاة الحلي وأحكام الميت وغسله، وتفسير آية الكرسي، ونيل الأرض من قواعد ابن رجب، وأصول وقواعد نظمها على بحري الرجب، والضياء اللامع من الخطب الجوامع والفتاوى النسائية، وزاد الداعية إلى الله عز وجل وفتاوى الحج، والمجموع الكبير من الفتاوى، وحقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، ورسالة من مشكلات الشباب، ورسالة في المسح على الخفين وفي قصر الصلاة للمبتعثين، وأصول التفسير، ورسالة في الدماء الطبيعية، ورسالة بعنوان أسئلة مهمة، وله الإبداع في كمال الشرع وخطر الاتباع، وإزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار. ومن أوسع ما انشغل به الشيخ رحمه الله تعالى شرحه وحاشيته على كتاب الروض المربع، ولا شك أنه من أفضل يعني مراجع الفقه لما فيه من. وهذا كان يعني يحصل تفريغ لبعض الطلبة المجتهدين، كانوا يفرغون ما يذكره الشيخ في الشرح في هذه المجلدات، وكان الشيخ يقوم يعني بمراجعة ذلك. هذه يعني تعريف عابر بفضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ويعني نقول لئن انتقلت روحه إلى بارئها فإنه ما مات من أحيا مواتا. الشيخ له دور بارز جدا في إحياء يعني النهضة العلمية والصحوة السلفية، فتراثه المبارك وأعماله المبرورة ستبقى بإذن الله تعالى علامة بارزة على طريق ذكره. والعلماء كما روي عن علي رضي الله عنه، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ بواسع رحمته، وأن يفتح له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يجزيه عن الإسلام والعلم والسنة خير الجزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نكمل ما شرعنا فيه الأسبوع الماضي من الكلام في قضية المهدي، وانتهينا من ذكر المقدمات التي يحتاج إليها عند دراسة هذا الموضوع. أما الليلة فنذكر إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث الواردة في شأن المهدي، وهذه الأحاديث على أقسام، منها أحاديث فيها التصريح، تصريح بلقب المهدي، ومنها أحاديث فيها صفات وأفعال رجح بعض العلماء كونها في شأن المهدي، ولكن ليس على سبيل القطع والتصريح. فنبدأ أولا بجملة الأحاديث التي فيها التصريح بلقب المهدي. فأولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش سبعا أو ثمانية، يعني حججا أي سنوات. نعيد الحديث، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا، يعني الصحيح يعني كطوال وطويل، وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش سبعا أو ثمانيا. وهذا الحديث قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووثقه الذهبي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما الحديث الثاني فما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يفرجاه، ووافقه الذهبي. وحكم العلامة الألباني رحمه الله تعالى بتواتره عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ثم قال الألباني رحمه الله تعالى بعدما حكى قول أبي نعيم عقب هذا الحديث مشهور من حديث أبي الصديق عن أبي سعيد، يقول: فإنه أي أبو نعيم بقوله مشهور يشير إلى كثرة الطرق عن أبي الصديق. وأبو الصديق اسمه بكر ابن عمرو، وهو ثقة اتفاقا محتج به عند الشيخين وجميع المحدثين، فمن ضعف حديثه هذا من المتأخرين فقد خالف سبيل المؤمنين، ولذلك لم يتمكن ابن خلدون من تضعيف هذا الحديث مع شقته في تضعيف أكثر أحاديث المهدي كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد، بل أقر الحاكم على تصحيحه لهذه الطريق والطريق الآتية. فمن نسب إلى ابن خلدون أنه ضعف جميع أحاديث المهدي فقد كذب عليه سهوا أو عمدا. أيضا مما ينبغي أن ننبه إليه هنا أن بعض من غلظ حجابهم استبعدوا معنى هذا الحديث وقالوا: كيف يملأ الأرض عدلا في سبع سنين؟ وظنوا أن ذلك يقتضي تفضيله على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يملأ الأرض كلها عدلا في سبع سنين. والذي جعلهم يعني جعل الذي أوقع هذه الشبهة في قلوبهم أن هذا يقتضي أنه يكون أفضل من النبي عليه السلام. طبعا هذا كلام في غاية الضعف. لماذا؟ أولا لأن نفس يعني نفس إنجازات المهدي هو أثر من أثر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سوف هذه الشبهة سوف نناقشها فيما بعد تعالى بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما الحديث الثالث، وهذه الحديث كلها صحيحة أو حسنة فكلها ثابتة، الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين. المهدي مني يعني من نسبي ومن ذريتي، فكما بدأت بركة هذه النبوة بالرسول عليه السلام فإنها تختم أيضا برجل من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. المهدي مني يعني من نسلي وذريتي أجلى الجبهة، وهذا يعني انحسار مقدم الرأس من الشعر أو نصف الرأس أو ما يكون يعني دون الصلع، فمعنى أجلى الجبهة منحسر الشعر من مقدم رأسه أو واسع الجبهة. أجل الجبهة أقنى الأنف، أقنى الأنف والقنى في الأنف طول الأنف ودقة أرنبته مع حدب في وسطه، يقال رجل أقنى وامرأة قنواء. وقال القاري: المراد أنه ليس بأفطس، فإن الأفطس يعني مكروه الهيئة. المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك 7 سنين. وهذا رواه أبو داود والحاكم في المستدرك بنحوه ونعيم ابن حماد من طرق في كتاب الفتن. ويعني هذا الحديث قال ابن القيم إسناده جيد وحسنه البغوي ورمز السيوطي لصحته وكذا حسنه الألباني فهو أيضا من الحديث الثابت. أما الحديث الرابع فهو أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمة المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 وزيد العمي أحد الرواة هو الشاك. قال قلنا وما ذاك؟ قال 7 سنين. 7 إيه يعني؟ قال 7 سنين. قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني. قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. يحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله يعني من المال. وقوله يملأ الأرض أي يملأ وجه الأرض جميعا أو أرض العرب وما يتبعها، والمراد طبعا أهلها. أما الحديث الخامس فهو عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وهذا رواه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجة وفي سنده زيد بن الحواري العمي وهو ضعيف. وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحسنه الألباني رحمه الله تعالى وصححه العلامة أبو الأسبال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وأيضا صححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وقوله عليه الصلاة والسلام المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، هنا احتمالان في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، فإنه يحتمل أن يكون المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة يعني يهيئه للخلافة يهيئه للخلافة، والمعنى الثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه. وهذا المعنى هو الذي قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال ومعنى قوله يصلحه الله في ليلة يعني يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. وقال القاري في المرقى يصلحه الله في ليلة أي يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها. طبعا يعني كما أشرنا المرة السابقة أن موضوع المهدية تعرض لكثير من الدعاوى، الناس كثيرون ادعوا المهدية في التاريخ الإسلامي، كل واحد يفسر الحديث بتفسيره، فكان من تأويل المهدي القحطاني أو بالأحرى يعني من حوله رجل كان يعني متدينا ومصليا وطالب علم إلى آخره، هو محمد بن عبد الله القحطاني، وهو كان يرفض الفكرة المهدية بتاعت الحرم هذه اللي كانت في سنة 1400 في أول محرم، لكن كانوا يقولون له كراهتك لها دليل عنك المهدي. فكان من ضمن الأشياء الرجل كان يعني ذا سيرة حسنة في تعبده وعلمه وكذا وكذا، فطلب منهم الجواب عن هذا الحديث يصلحه الله في ليلة. طب كيف تنطبق هذه عليه؟ الراجل المستقيم وكله تمام يعني. فكان الجواب كانوا يقولون إيه؟ لأنه كان مقلدا للمذهب الحنبلي ثم اقتنع بإيه؟ لما قرأ ابن القيم في موضوع التقليد وكذا ورجع عن مذهب التقليد، فهذا هو الفساد الذي أصلحه الله يعني فيه. وفيه هذا كلام طبعا نظر وتكلف واضح يعني الله تعالى أعلم. أي نعم. وبعض المعاصرين قدح في الحديث لاستبعاد معناه يعني، فأي غرابة في معناه؟ والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو الفعال لما يريد، ومن يهده فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما حصل لمن هو أفضل من المهدي ومن سائر الأمة سوى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فقد كان عمر من أشد الناس على المسلمين، ثم تحول بقدرة الله وتوفيقه فصارت شدته على أعداء الإسلام والمسلمين، وأصبح ذلك الرجل العظيم الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الحديث السادس هو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله عنها، المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها. والعترة هم ولد الرجل لصلبه، أولاد الرجل لصلبه، وقد يكون العترة أيضا الأقرب.